الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة، الذي أنزل فيه ضيفا على فضيلة شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله ورفع مقامه. أهلا ومرحبا شيخنا.
أهلا أستاذ أحمد،
أصحابك. ربنا يبارك فيك ويحفظك شيخنا. أيها المشاهدون الكرام، ما زلنا نتكلم في هذا البرنامج المبارك عن الدستور الإسلامي الذي قام به مجموعة من علماء الأزهر الشريف حتى يكون دستورا تسير عليه الأمة إلى ربها تبارك وتعالى. وقد وصلنا معكم إلى المادة أو إلى الباب الرابع في الحقوق والحريات الفردية، وقد وصلنا بحول الله وقوته إلى المادة 35، وسنقوم إن شاء الله تبارك وتعالى بقراءة باقي المواد، ثم يعلق شيخنا عليها مادة مادة. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضيه، وأن يتقبل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم. المادة 35: لا يهدر دم في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم، أو عاجزة لا يعرف من أعجزهم، أو عرف ولم يوجد لديه مال يكفل التعويض. المادة 36: لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره، أو على اختلاس المال العام أو تبديده. المادة 37: حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به إلا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 38: للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 39: تكفل الدولة حرية الملك أو حرية الملك، حرية الملك وحقوق الملكية، حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأي أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي. المادة 40: لا تنزع ملكية أو لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة، ومقابل تعويض كامل وفقا لأحكام القانون المنظم لذلك. المادة 41: إنشاء الصحف مباح والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية. المادة 42: للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحذر منها ما يكون نشاطه معاديا لنظام المجتمع، أو سريا ذا طابع عسكري، أو مخالفا بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية. المادة 43 والأخيرة في هذا الباب: تمارس الحقوق وفقا لمقاصد الشريعة. ثم نبدأ في المادة 35 مع شيخنا حفظه الله. قال: لا يهدر دم في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم، أو عجزة لا يعرف من أعجزهم، أو عرف ولم يوجد لديه مال يكفل التعويض. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول بارك الله فيكم، في هذه المادة من الدستور الإسلامي تقول المادة 35: لا يهدر دم في الإسلام، أي إذا قتل إنسان لا يقال دمه هدر ولا دية له، بل إذا عرف قاتله وكان القتل عمدا وثبت هذا القتل العمد بالشهود فإن القصاص واجب، إلا أن يعفو أصحاب الدم ويأخذون الدية أو يعفون مجانا، وإذا كان القتل خطأ فالدية على عاقلة القاتل، وعلى القاتل أن يصوم شهرين متتابعين. لكن إذا حدثت مشكلة من المشكلات وكان القتال فيها يعني بين مجموعات ولا يدرى من الذي قتل هذا القتيل، فحينئذ تقوم الدولة بالتحقيق في المسألة، فإن لم يعرف من قتله فيخرج له من بيت مال المسلمين أي من وزارة المالية حقه، أي حق هذا الدم لأصحاب الدم وهي ديته، تخرج دية، وأنت تعرف بارك الله فيك أن دية القتيل دية الخطأ في الإسلام كام؟ 100 ناقة. مئة ناقة، فتحسب 100 ناقة بسعر اليوم أو بسعر البلد التي تمت في هذه الجريمة، وحينئذ تعطى لأهل القتيل. إذن الدولة في الإسلام لابد أن تسدد هذه الديات إذا لم تتوصل إلى القاتل. قال: وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتله، أي أن الدولة هي التي تدفع هذه التعويضات، وهذه التعويضات تسمى في الشرع الدية، والدية 100 ناقة للرجل و50 ناقة للمرأة. أو عجزه لا يعرف من أعجزه في هذه المعركة أو هذه المشكلة، حدث عجز جزئي أو عجز كلي، عجز في القدم، عجز في العين، عجز في الرجل، في اليد إلى آخره، هذا العجز يقدر، وهذه الديات مقدرة في الشرع معروفة. إذا كان الإنسان ديته 100 ناقة، فهذه 100 توزع على أعضاء الإنسان، فما وجد في الإنسان منه 2 فالمئة تقسم على 2، يعني العين مثلا إنسان له عينان، يبقى العين الواحدة بكم ناقة؟ 50 ناقة، والأذن الواحدة بكم؟ 50 ناقة. وما وجد منه في الإنسان 10 كعشرة أصابع اليدين، تقسم الدية على كم؟ على 10، فالإصبع ب10 نوق، وهكذا. وما وجد في الإنسان منه 1 فالدية كم؟
الدية كاملة.
كاملة، أحسنت، الدية كاملة. يعني اللسان، 1 ضرب إنسان وقطع لسانه قطعا كاملا، فهذا فيه الدية كاملة، والأنف فيه الدية كاملة، والذكر أكرمكم الله فيه الدية كاملة. إذن هذه الأحكام الدقيقة الموجودة في الشريعة الإسلامية تدل المسلم على أن دين الإسلام لم يترك شيئا، وأن الشريعة الإسلامية حاكمت في كل شيء بفضل الله تبارك وتعالى. وما وجد في الإنسان منه 4 تقسم الدية على 4، مثل ماذا؟
الجفون،
أحسنت، جفون العين، يعني الجفن الأعلى والجفن الأسفل والأعلى والأسفل، هذه 4 جفون. لو أن إنسانا أطار بجفن إنسان أو ضربه، فالجفن هذا انتهى نهائيا، الجفن الأعلى، ففيه ربع الدية، 25 ناقة للرجل. انظر إلى دين منظم الحياة، حتى الجفون، حتى أجفان العين لم يغفلها. هذه الشريعة التي جمعت بجميع مناحي الحياة، هذه الشريعة العظيمة التي مهما تقدم البشر وحاولوا أن يضاهوا هذه الشريعة ما استطاعوا أن يأتوا بمعشار ما فيها من الأحكام الشرعية التي نظمت حياة الناس وحلت مشاكل الناس. قال: أو عجزه لا يعرف من أعجزهم، أو عرف ولم يوجد لديه مال يكفل التعويض. هب أن الذي أعجزه إنسان عاجز فقير معسر، وقتله خطأ أو فعل هذا خطأ أو أعجزه خطأ، فالدولة تقوم من بيت مال المسلمين تسدد هذا، لأن الذي فعله مواطن من مواطني الدولة.
نعم شيخنا، لو فضلتكم توضح لنا معنى العاقلة، لأن ممكن بعض المشاهدين لا يعرف معنى العاقلة، فإحنا
مسألة العاقلة يا أخواني دي مسألة سبحان الله من أجمل المسائل التي تجعل هناك ترابط بين أبناء المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي بسند حسن قضى بالدية على العاقل، يعني لو أن إنسان قتل قتل خطأ بسيارة أو كذا، وقتل إنسانا خطأ، فهذا الإنسان عاقلته هي التي تحمل الدية، وهو يصوم 2 شهر متتابعين. من هم العاقلة؟ العاقلة هم الأقارب من العصبة، بمعنى أن العاقلة مثلا أبوه وجده وابنه وأخوه وعمه وابن عمه وابن أخيه وابن ابنه من الذكور البالغين الغير معسرين، هؤلاء يسمون بالعاقلة. وهذا يدلك على أن ابن عمك حينما يقتل خطأ أنت بتحمل معه في الدية، يعني معنى ذلك ولو قتلته ويحمل معك في الدية، معنى ذلك أن في ترابط اجتماعي، وحتى لا يأتي الولد ويجري بالسارة تقول له هدي أعصابه، يقول لك مالك دخل بي، هو مثلا أبوه غني وأنت فقير، مالك، تقول له لا أنت إذا وقعت في دية أنا سأتحمل معك. فهذا الترابط لا يوجد على ظهر الأرض في قانون يربط القانون بالعلاقات الاجتماعية، هذا الترابط الوثيق الذي يجعلهم يخافون على بعض ويجتمعون. حصلت مصيبة الواحد لا يتخلى عنه العائلة، لا بد أن تجتمع العائلة كلها وتبدأ العائلة تفكر كيف تسدد هذه الدية.
شيخنا جزاكم خيرا، نعتذر إليكم ونأخذ فاصل إن شاء الله تبارك وتعالى ونرجع إليكم إلى البرنامج مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم وعود على بدء، ونرجع إلى فضيلة شيخنا شيخ وحيد المسلم بارح حفظه الله ورفع مقامه، إلى المادة 36 لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديل.
لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه، أي إنسان يمكن أن يقدم الشكوى عن نفسه، إنسان ظلم يقدم الشكوى القضاء، اعتدي عليه يقدم الشكوى تقع عليه، أو على غيره، أو رأى جريمة ترتكب فمن حقه أن يقدم الشكوى. لا يقال له لماذا قدمت الشكوى، هل أنت قريب هذا؟ إنسان يضرب إنسان فقدم شكوى، فالقاضي يقول له لماذا، هل أنت أخوه أبوه عم؟ لا، لكن من حقه أن يقدم الشكوى. أو رأى اختلاس مال عام، هو لم يختلس من مالك، اختلس من مال عام، من حقك أن تقدم الشكوى. أو رأى إنسان يبدد المال العام، من حقك أن تقدم الشكوى. تعال معي وقارن بين هذا القانون الإسلامي وبين القانون الوضعي. مثلا عندنا في القانون الوضعي المصري المستمد من القانون الفرنسي أن المرأة أكرمكم الله إذا زنت وشهد عليها 4 شهود وأبوها رأى 4 شهود ورأوها هي تزني، ثم قدم الشكوى إلى المحكمة أنها تزني، أنها زنت والعياذ بالله. القاضي يقول برغم أن أركان الجريمة ثابتة بالشهود 4 إلا أن الإنسان الذي تقدم بالشكوى ليس من حقه أن يقدم الشكوى، فحينئذ تحكم بالبراءة. أبوها ليس من حقه، نعم، لا أبوه ولا أخوه ولا عمه ولا خلا ولا أي حد من حقه أن يقدم الشكوى إلا زوجها،
الزوج فقط،
الزوج فقط.
نعم.
انظر، يعني جريمة الزنا ثابتة بال4 شهود لكن لأن الذي قدم الشكوى ليس زوجها.
نعم.
فتحكم بالبراءة. نعم. الأمر الثاني أن لو عندنا في الإسلام،
نعم،
أي إنسان غريب رأى أي زينة والعياذ بالله وهم 4 رأوا، فيجوز أن يرفعوا الشكوى ويحقق في القضية ويثبت الحكم الشرعي. فانظر الفرق بين هذا وهذا. الأمر الآخر أن الإسلام حينما يقول من حق أي إنسان أن يقدم الشكوى معناها أن المجرم الذي سيرتكب الجريمة يعلم أنه لو رأى أي إنسان سيقدم الشكوى ويشهد عليه وسيعاقب، فحينئذ سيطهر المجتمع من الجرائم،
سيرتدع. نعم.
وكذلك مسألة اختلاس المال العام، أنت في وزارة الزراعة ورأيت اختلاسا في وزارة التموين من حقك تقدم، رأيت تبديدا في وزارة التعليم من حقك تقدم شكوى وتحقق في هذه الشكوى، ولا يقال ما علاقتك بالموضوع.
نعم.
لا، أنا علاقتي أنا مسلم وهذا مال المسلمين.
نعم.
فيبدل. فهذا يدلك على أن الدستور الإسلامي دستور شامل لكل مناحي الحياة.
شيخنا ربنا يحفظكم، فشى في زماننا بين الناس وبين المسلمين ما يسمى بالأنمالية. مبدأ الأنمالية، ما هو الأنمالية؟ أنا مالي، ماليش دعوة، يشوف الخطأ ولك ما يشدع، يرى مثلا شاب وفتاة في موقف لا يليق يقول أنا ماليش دعوة. فهل نستطيع من خلال هذه الأنمالية أن نقول لو أن إنسان قال هذا الكلام الذي سأقوله، أن النظام الفاسد يؤسس للفساد والمجتمع هو الذي يساعد في انتشار الفساد، هل هذا الكلام صحيح؟
نعم بلا شك هذا كلام صحيح، لأن النظام الفاسد لا يعين هذا الشريف الذي رأى منكرا فبلغ عنه، لا يعينه ولا يشكره على ذلك، فلا يكرر هذا. قلت طب أنت مالك، إيه دخلك؟ ولذلك الآن بعض الناس يرى قتيلا على الطريق، سيارة ضربت إنسان ومشي قتل عطل، وهو يلفظ أنفاسه أحمله إلى المستشفى، يقول لا أحمله، لماذا؟ لو حملته إلى المستشفى سأسأل والشرطة تجيبني وأين وجدته وأين كذا وتسألني، وسوف أتهم بأنني الذي قتلته، فحينئذ يتركه حتى يلفظ أنفاسه خشية هذا النظام المعوج. لكن لو أننا فعلا أخذنا بالنظام الإسلامي وأن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، ذهب بالقتيل إلى المستشفى وقال هذا رأيته على الطريق، فهو بريء، إلا أن تثبت إدانته بالشهادة، فحينئذ سيتشجع الناس على فعل الخير وإعانة المظلوم وإغاثة الملهوف ونحو ذلك. فكما ذكرت حضرتك بأن النظام الفاسد أو النظام الوضعي المعوج الذي لا يبنى على أسس الشريعة الإسلامية ينشر الفساد لأنه نظام معوج، فحينئذ تعوج كل القيم المحيطة به.
المادة 36، حق العمل والكسب والتملك مكفول ولا يجوز المساس به إلا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
نعم، حق العمل والكسب والتملك مكفول، يعني يجوز لأي إنسان أن يعمل أي عمل ما دام هذا العمل مباحا شرعا، يجوز له أن يتكسب بأي مهنة، يبيع أي شيء ما دام هذا التكسب مباحا شرعا، يجوز له أن يتملك أي شيء. كيف يعني؟ يعني إنسان مثلا يمشي على شاطئ البحر والبحر هذا ليس ملكا لأحد، وهذا الشاطئ مثلا ليس ملكا لأحد في الصحراء، فرمى موج البحر سمكا جاز أن يتملكه، رمى موج البحر لؤلؤا جاز أن يتملكه، لا يقال هذا اللؤلؤ لا يجوز لك أن تتملكه، لا بل يجوز أن يتملكه ما دام هذا المكان ليس ملكا لأحد. إذن حق العمل والكسب والتملك مكفول، أي تكفله الدولة لأي إنسان، ولا يجوز المساس به بهذا الحق إلا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. يعني لا يجوز للإنسان، لا يجوز للدولة أن تتدخل في أملاك الناس وفي ممتلكاتهم إلا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية. يعني إنسان مثلا يريد أن يفتح بيتا للدعار ويتكسب من ورائه، شاب يزني بفتاة، هو الشاب مثلا يدفع له 1000 جنيه ليزني بالفتاة أكرمكم الله، هو يدي للفتاة 500 ويأخذ 500 ويقول أنا أكسب وأربح من هذا، الدولة تقف تقول لا هذا محرم شرعا وهذا يهدر الشرف والكرامة وهذا يسيء سمعة المجتمع، فلا يجوز مثل هذا، تقف الدولة هنا. جميل. إذا كان الأمر مخالفا للشرائع الإسلامية جاز للدولة أن تتدخل. يقول إنسان سأبيع الخمرة، نقول لا يجوز لك أن تبيع الخمر، لماذا؟ لأن الخمر محرمة شرعا فلا يجوز بيعه ولا التكسب من ورائها. لكن إنسان يريد أن يتاجر في البلاستيك، يتاجر في المواد الغذائية، يتاجر في الأسمنت، في الحديد، لا تقف الدولة أمامه وتقول لا تتاجر في هذا، لا يجوز. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعلم أن الإسلام ترك له الحرية، المهم من جد وجد اجتهد، ولذلك هذه الحرية تجعل الناس يجتهدون في الكسب ونحو ذلك. كذلك لا يجوز للدولة أن تأخذ ضرائب إلا لوقت الضرورة أو الحاجة وبقدر معين. ولذلك الإنسان الآن قد يكون مقيدا، بعض الناس تريد أن تفتح مشروعات ويقول يا أفتح مشروع، ومشروع الدولة ستأخذ عليه تأمينات وتأخذ ضرائب وتأخذ سجل مدني وتأخذ كذا وكذا، فيترك العمل ويدلس يتكفف الناس. لكن لو الدولة شجعت ولم تأخذ كل هذه الأشياء وتركت الناس يعملون، حينئذ سيتشجع الناس على الإنتاج ويعمل الشباب فيقضى على البطالة وترتفع حالة المجتمع الاقتصادي.
جزاك الله خير. بالنسبة لحق التملك شيخنا، دي اللي بيسموها الذمة المالية.
نعم،
هذه الذمة المالية.
نعم.
سمعت بعض الناس يقول أن من محاسن الإسلام، ودي المادة اللي جاي بعد كده مسألة المرأة والكذا، أن المرأة لم يكن لها ذمة مالية في أي دين إلا الإسلام. يعني هل هذه المادة لها علاقة بالذمة المالية للمرأة، أنها فعلا أن المرأة في الإسلام لها الذمة المالية من حقها أن تمتلك ما تشاء؟
نعم بلا شك، مما لا شك فيه أن المرأة إذا كانت تاجرة مثلا ولها مال أو معها ذهب تملكه أو أرض أو بيت أو نحو ذلك تملكه، فزوجها أو أبوها لا يستطيع أن يغتصب منها شيئا أبدا، لأن لها ذمة المال إلا أن تعطيه شيئا بطيب نفس، كما قال الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مليئا.
ونأتي إلى المادة التي يعني يغبر كثير من أعداء الإسلام على الإسلام بهذه المادة، أو مش بهذه المادة، بما يناقضها، ألا وهي المرأة. وكما سمعت من الشيخ الشعراوي رحمه الله كان يقول دائما لما بعض المذيعين بيسأله بيقول له: المرأة مولانا. فأم الشيخ الشعراوي قال له: المرأة دي البانة في بقكم، كل ما تحب تطعنوا على الإسلام تجيبوا المرأة في النص وتدخله، وإيه دخلكم أنتم في المرأة؟ فقضية المرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية. فنحن نريد من فضلك أولا، متى تعمل المرأة، وكيف تعمل، وكيف كرم الإسلام المرأة في العمل؟
نعم. هذا سؤال جميل جدا. لابد أن نعرف أن الإسلام لم يضيق على المرأة. بعض الناس يظنون أنه إذا طبقت الشريعة الإسلامية لن تعمل المرأة، ستحبس المرأة في البيت ولن تخرج من البيت، وهذا الكلام ليس صحيح. بل للمرأة أن تخرج وتعمل، لكن في حدود الشريعة الإسلامية. يعني بدلا من أن تخرج المرأة وتجلس في مكتب مجموعة من النساء مع مجموعة من الرجال في مكتب واحد ويسمون هذا عمل المرأة، هذا الاختلاط مشين وهذا الاختلاط محرم. يعني بعض النساء تجلس مع زميلها في العمل أكثر من جلوسها مع زوجها، يعني تطلع من الساعة 8 صباحا للساعة 2، يعني تقريبا 6 ساعات، 6 ساعات جلسة في وجه زميلها في العمل الذي هو رجل أجنبي، وتكتب وهو يكتب، وباقي ما في عمل تضاحكه ويضاحكها وتكلمه ويكلمها. وإذا عادت إلى بيتها عادت متعبة منهكة، تعمل الأكل وكذا، ولا تستطيع أن تجلس مع زوجها هذه الجلسة الطويلة. نحن نقول بأن هذا العمل بهذه الصورة محرم، لأنه في اختلاط. لكن ما المانع أن نجعل هناك دوائر حكومية للنساء يعمل فيها النساء، وتختص النساء بما يتعلق بأمر النساء، وهناك دوائر حكومية للرجال يعمل فيها الرجال ويختص بما يتعلق بالرجال. إذن فنحن في حاجة إلى مسألة تنظيمية وترتيبية، مش منع المرأة تماما لا. يعني أنا أتعجب الآن مثلا في الأزهر، عندنا في الأزهر الإعدادية بنات والثانوية بنات والكلية بنات، هذا كلام جميل ورائع. لكن الذي أتعجب له، المدرسة الإعدادية بنات أو الثانوية بنات، يجيبونها بعض المدرسين بقفها مدرسين ومدرسات، والمدرسة البنين الثانوية بنين يودونها مدرسين ومدرسات. لماذا؟ لماذا لا يكون للبنين في الثانوية مثلا مدرسون بنين وللبنات مدرسات بنات؟ والمسألة مسألة تنظيمية فقط. والمرأة مع المرأة تعطي أكثر من المرأة مع الرجل. لماذا؟ يقول العلماء بعد الاستقراء وجدوا أن المرأة إذا كانت في العمل مع الرجل يقل إنتاجها بنسبة الربح، والرجل يقل إنتاجه بنسبة الربح. لماذا؟ لأن المرأة تحاول تزين نفسها أمام الرجل، ولأن الرجل أجنبي، وتحسن نفسها وتحسن كلامها وتعمل كذا، فليس كل همها هو إتقان العمل. لها مثلا 3/4 هم في إتقان العمل، وهم الربع في التزين للرجل على الأقل، ممكن يصل هم إلى النصف وهكذا أو يزيد. والرجل كذلك ممكن همه يتزين أمام المرأة، يظهر لها أمامها بمظهر مش عارفية وكلام من ده عشان تمدحه المرأة بكلمة أو كلمتين، والنصف الثاني همه للعمل. لكن حينما يكون رجال مع بعض يكون كل همهم في العمل وإتقان العمل وإحسان العمل، كل النساء مع بعض كل همهن في العمل وإتقان العمل. فالإسلام لا يأتي إلا بخير، ولا يأتي إلا بما يفيد المجتمع وينفعه. فالمرأة تخرج العمل في حدود الشريعة الإسلامية، لا تبرج ولا اختلاط ولا إيذاء. المرأة نفسها تكون محروجة حتى لو كانت مرأة مستقيمة ملتزمة في وسط الرجال محروج، والرجل محروج في وسط النساء، لكن الرجل يأخذ راحته في وسط الرجال والمرأة تأخذ راحتها في وسط النساء. هكذا يأتينا الإسلام بما يناسب الفطرة الإنسانية الصحيحة.
ربنا يحفظكم شيخنا. شيخنا، هل هناك نوع من الأعمال، لعل بعض السادة المشاهدين يسأل، هل هناك نوع من الأعمال الإسلام يمنع المرأة أن تعمل فيه؟ يعني هل في وظيفة معينة أو في عمل معين يتحرج على المرأة أن تعمل به، أم كل الأعمال مباحة للمرأة؟
لا، هناك أعمال نهى الإسلام عن المرأة أن تعمل فيها، لأن المرأة لا تجيدها أصلا.
نعم.
ومثلا مثل مسألة القضاء.
نعم.
لا يجوز المرأة أن تكون قاضية.
نعم.
مسألة الإمارة لا يجوز. نعم. المرأة أن تكون أميرة كما. نعم. ثبت في البخاري.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
نعم.
لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكان. نعم. سبب هذا الحديث أن الفرس لما مات ملكهم ولوا عليه ابنة كسرى.
نعم.
فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وفعلا لم يفلحوا وتمزقت المملكة وانتهى الفرس والمسلمون أخذوا ما عندهم. مثل هذه الأعمال، أعمال أخرى مثلا أعمال تتعلق بالرجال، يعني مثلا في التطبيب، مثلا رجل يريد أن يتخصص في أمراض النساء والتوليد. طيب يا أخي الكريم، احنا عندنا آلاف الطبيبات نساء وتوليد، وإذا كنت أنت اجتزت كلية الطب بجيد جدا، هي عندنا اجتازت بامتياز. وإذا كنت أنت اجتزت مثلا التخصص أو الماجستير أو الدكتوراه بجيد مثلا أو جيد جدا، هي قد تكون بامتياز. ولو أنت بامتياز وهي بامتياز في أمراض النساء، معروف أن المرأة لازم تكون أفضل من الرجل.
نعم.
على عكس ما أعتقد الناس. ليه؟ لأن الرجل يدرسها دراسة نظرية فقط.
نعم.
أمراض النساء والتوليد، والمرأة بتدرسها دراسة نظرية وعملية. نعم. يعني المرأة تدرسها وتعرف الحيض والولادة، يعني تحيض وتلد عملي وتدرسها.
نعم.
تقدر تفهم بالضبط.
نعم.
إنما ما فيش طبع الرجل لا بيحيض ولا بيلد، ولا عندكم حد بيحيض ويلد
ولا بيبيض.
فنقول بأن هناك أشياء، يعني أنا أقول للدكتور طيب أنت ليه أمراض نساء ولادة؟ لما ينصحني أحد الأطباء أقول له طيب ما هناك تخصصات كثيرة جدا. يأتي رجل يقول لك لا، أصل النساء لا يعرفنا شيء. كيف لا يعرفنا؟ ما نفس العلوم اللي درستها المرأة أنت درستها. كذلك مسألة الأمراض الجنسية والذكورة، يعني المرأة تكشف على رجل جنسيا وتشوف الذكر، لا طبعا.
نعم.
الرجل هو الذي يرى ذلك، والمرأة. نعم. هي التي تظهر. فنقول مثل هذه الأمور، يعني ينبغي الإنسان أن يكون قد علم هذه الأمور طبعا وعرفا.
نعم.
وعادة وقيما وأخلاقا وشهامة ورجولة.
نعم.
نعم.
شيخنا كذلك، هل المرأة في الإسلام تعمل لمجرد البحث عن ذاتها؟ يعني بعض الناس يقول لك، مثلا أخ يتصل يقول مثلا يتصل لكم شيخنا أنا زوجتي عايزة تعمل. ليه؟ أنت كويس؟ يقول له أنا غني وعندي والحمد لله مش محتاج. طب هي ليه عايزة تشتغل؟ يقول لك عايزة تبحث عن ذاتها، عايزة يبقى لها ذات، لها ذمة مالية خاصة. هل الإسلام يبيح للمرأة أن تعمل لمجرد البحث عن ذات، ولا المرأة لا تعمل إلا إذا احتاجت للعمل؟
أيوة، ده كلام جميل جدا. العلماء يقولون المرأة لا تعمل إلا إذا احتاجت للعمل أو احتاج إليها المجتمع. يعني مثلا عندنا امرأة مثلا مشرفة تربوية على بنات في الحضانة.
نعم.
وهذه المشرفة هي مستغنية عن العمل وزوجها كفلها وما يكفيه، لكن العمل يريدها.
نعم.
فهل يجوز أن تخرج؟ نعم، يجوز أن تخرج بإرادتها وبإذن زوجها.
نعم.
إذا أذن لها، وإلا لا تخرج.
نعم.
لأن العمل محتاجها، أو إنها تكون محتاجة للمادة.
نعم.
مثلا أبوها مشلول أكرمكم الله أو كذا، أو زوجها له ظروف معينة فيخرج العمل، بشرط أن يكون هذا العمل لا اختلاط فيه، عمل لا يسيء للمرأة، ليس فيه امتهان للمرأة.
نعم.
تظل المرأة بشرفها وكرامتها.
نعم.
وعزتها، لأن المرأة دي مصونة. الإسلام يصون المرأة. الإسلام حينما حجب المرأة لم يضيق عليها بالحجاب، وإنما صانها وكرمها بهذا الحجاب. لو عند الإنسان أكرمكم الله، مثلا فواكه رخيصة بيبيعها كده في الكرتونة، لكن فواكه الغالية جدا يبدأ يلف كل تفاحة في ورقة ويضعها في مكان معين. فكذلك المرأة عندنا مصونة، لو الإنسان عنده أي شيء رخيص في البيت بيضع على المنضدة، لكن عنده لؤلؤة معينة بيلفها ويعينها جوا خالص في
خزنة خاصة.
أيوة ليه؟ لأن المرأة عندنا مصونة مكرمة معززة لا تبتذل أمام الناس، وهذا تكريم للمرأة وتشريف لها. ولذلك يجب أن تفرح المرأة بالحجاب، يجب أن تفرح المرأة بالمحرم. أنت عارف المحرم ده إيه؟ المرأة لا تمشي إلا مع محرم، ده تعظيم للمرأة. وإحنا عندنا مين اللي بيمشي بحرس؟ الوزير، الأمير، الملك، ما يمشي لوحده، لازم يمشي مع حارس أو كلام من ده. ليه؟ لأنه له مكانة، مش أي إنسان. إنما الناس اللي زينا وأنت يا شيخ أحمد ممكن يمشوا عادي بغير حرس ولا أي حاجة، فيش مشاكل. فالمرأة لما يقول لابد أن تمشي مع محرم، يبقى الإسلام بيعظمها، معها دايما حارس. ليه؟ لأن لها مكانة قوية في المجتمع، وليس هذا تضييقا عليها. أنا أريد أن أفهم أخواتنا الكريمات بأن الإسلام يريد حريتها، يريد كرامتها، يريد ما يصونها.
بل أنا شيئا تعجبت جدا لما نظرت فوجدت أن العلماء وضعوا شروط كمان للمحرم، يعني ما ينفعش تمشي مع صبي صغير، ما ينفعش تمشي مع مجنون، ما ينفعش تمشي. بل وجدوا، بل قالوا ونصوا أن هناك شروط للمحرم، أن يكون بالغ عاقل رشيد، يعني يحسن التصرف
ويستطيع أن يحميها،
ويستطيع أن يحميها.
يعني أنت مثلا الملك يطلع تقول له خذ معك واحد مجنون أو يحرسك، لازم يكون حارس كويس ومعه ويعرف يضرب ويناشن وكذا، يحمي الملك في أو الأمير أو الوزير أو المسؤول يعني في حالة الاعتداء ونحو ذلك.
بل إنني أذكر أن شيخنا ربنا يحفظكم أن بعض المستشرقين قال إني لأحسد المرأة المسلمة على هذا الإسلام الذي أحاطها بكل أنواع الحراسة، خوفا من أن ينفذ إليها سهم من سهوم شياطين الإنس أو الجن. فلذلك فعلا المرأة في الإسلام مصونة، ونحن نريد أن نقول لكل أخت مسلمة ولكل امرأة مسلمة أن الإسلام ما ضيق عليك ولكن يحافظ عليك، بل امتهنوك الذين أخرجوك.
نعم. هذا حدث معي شخصيا حينما كنت في السويد، ودخلت على هناك في السويد، دخلنا في الجوازات لمد الجواز وكذا، وجدت نساء كثيرات كذا ضبطة وكذا وكلام من ده، فبقول له ما فيش رجالة في البلد دي، فبقول لها بالسويدي الشيخ بيقول كذا وكذا، فبتقول لا لابد أن نعمل، ولكي أنا لو جلست يوما واحدا أو جلست شهرا، أخذت إجازة بدون مرتب شهرا، فإن زوجي لا يطعمني، لابد زوجها لا يطعم، لابد أن تنفق، يعني كل واحد يضع مصروفا معينا. فقلت له قل لها ده احنا عندنا في الإسلام أن الزوج هو المسؤول، الزوج تبقى جالسة في البيت معززة مكرمة، زوجها يعمل ويكد ويطعمها من غير ما تضع أي شيء، ولا يأخذ عليها وصولات بالأكل ده ولا شيكات ولا لا لا. فقالت له هذه الكلمة: ليتني امرأة عربية أو ليتني امرأة مسلمة.
أسأل الله عز وجل أن يحفظ نساء المسلمين يا رب العالمين، وأن يحفظ المسلمات. يعني هم يقولون أن الوقت قد انتهى، ولكن يعني لو فضلتكم أردتم أن تبينوا لنا الدورات المجانية.
بهذه المناسبة عندنا إن شاء الله تعالى بالنسبة للدورات، في عندنا دورة حفظ السنة ستبدأ إن شاء الله تعالى 1/6، دورة حفظ السنة اشترط لها حفظ القرآن الكريم كاملا، هي دورة مجانية تقعد فيها 40 يوم أكل وشرب وسكن في اسكندرية، وتحفظ فيها الصحيحين في 40 يوما بفضل الله تبارك وتعالى، بشرط أن تكون خاتما للقرآن الكريم كاملا. خذ التليفون 0136 75 133، دورة حفظ السنة 0136 75 133. وعندنا أيضا هيبدأ من 1/6 إن شاء الله دورة حفظ القرآن لمن يريد أن يحفظ القرآن مدة شهر كامل، أيضا مجانية تأكل وتشرب وتسكن أيضا في اسكندرية، بس يشترط في حفظ القرآن أن تكون حافظ 3 أجزاء وكنت جودك صح، يعني تختبر في 3 أجزاء فقط من القرآن حفظا والنطق التجويد الصحيح، ونقبل أي إنسان أكثر من 9 سنوات، أقل من 9 سنوات طبعا لا يقبل. في خلال 15 يوم بتروح لأهلك بس يوم الجمعة فقط، وبتحفظ في خلال شهر 15 جزءا إن شاء الله تعالى. وكذلك أحب أن أنبه على دورة الدورة القائمة الآن في مسجد الروحان في مدينة الشيخ زايد في 6 أكتوبر. مسجد الروحان فيه دورة قراءة سنن كتب السنن، قرأنا الحمد لله سنن أبي داود، والآن نقرأ بسنن الدارمي وفضل الترمذي والنسائي وابن ماجه. كل سنن، كل كتاب يأخذ حاله 4 أيام، من 7 صباحا للساعة 10 مساء، وفي مبيت في المسجد وكل شيء. نقرأ على شيخ من المدينة النبوية جانا هنا فضل عز وجل، اسمه الشيخ عبد الله ابن ناجي المخلافي، المدرس في المسجد النبوي الشريف، والدورة أيضا مجانية. أما الإعلان الأخير، جمعية تبليغ الإسلام بتطبع 200,000 كتاب في التعريف بالإسلام باللغة البرتغالية لدولة البرازيل. الكتاب بيكلف 2 جنيه فقط مصري، 2 جنيه مصري فقط. فممكن تشارك في كتب التعريف بالإسلام دي، لعل أحدا يسلم على يديك 10 كتب 20 كتاب. وبتطبع 25,000 مصحف أيضا مترجمة معاني باللغة البرتغالية، سيرسل للبرازيل، تكلفة المصحف 12 جنيه. أسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق.
جزاكم الله خير شيخنا. وفي ختام هذه الحلقة نقدم بخالص الشكر إلى فضيلة شيخنا الشيخ الحي، أسأل أن يحفظه وأن ينفع به، والشكر موصول إليكم أيها الأحباب الكرام. وفي الختام أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.